بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل الكلام عن القاعدة الأخيرة من القواعد التي تضبط كتاب البيوع إلى أبواب الربا. وهذه القاعدة قلنا فيها الأصل ثبوت الخيار في البيوع، وقلنا إن الخيار عند الفقهاء سبعة أقسام، وتكلمنا عن خيار المجلس وعن خيار الشرط، ونكمل الكلام عن بقية أنواع الخيار. فالنوع الثالث هو ما يسميه الفقهاء بخيار الغبن، بخيار الغبن، والغبن في أصل المعنى هو الغلبة. فإذا غلب إنسان إنسانا يقال غبنه، يقال غبنه بمعنى غلبه. ومعنى الغبن أن يبيع البائع ما يساوي 10 مثلا ب8، هذا في طرف البائع، وفي طرف المشتري أن يشتري ما يساوي 8 ب10. وسنتكلم إن شاء الله عن يعني حد هذا الأمر، وهذا تعريف بالمثال. ضابط الغبن أن يبيع البائع السلعة على المشتري بثمن يزيد عن ثمنها المعتاد أو المستحق. أن يبيع البائع السلعة على المشتري بثمن يزيد عن ثمنها المعتاد أو المستحق، فهذا غبن. متى تكون الزيادة غبنا؟ تكون الزيادة غبنا إذا كانت زيادة على الثمن الذي تساويه السلعة بحكم العادة. طيب، السلع يا إخوة في الأسواق تنقسم إلى قسمين: قسم له ثمن معتاد معروف تباع به السلعة، هذه السلعة هذا الثوب ثمنه 20 درهما مثلا، هكذا يباع في السوق. فيأتي إنسان لا يعرف السوق فيعرف البائع أنه غريب فيبيعه الثوب 30 مستغلا جهله بالأسعار، فهذا غبن ويثبت له الخيار بسبب الغبن. والنوع الثاني أن تكون السلعة حرة، بمعنى أن ثمنها يعني حر، هذا يبيع 8، هذا يبيع 10، هذا يبيع 15، وهكذا سعرها في السوق، فهنا لا يوجد فيها غبن إلا إذا بيعت بثمن مبالغ فيه، يعني لا تباع بمثله في العادة. يعني لو كان نوع من الثياب ليس له ثمن معتاد واحد، فالناس تبيعه 10، وناس تبيعه 20، وناس تبيعه 30، فهذا ليس فيه غبن، إلا إذا بيعت السلعة بما لا تباع به في العادة، يعني ضعفت. يعني اللي أتكلم مثلا، أحيانا بعض الناس إذا جاء الحجاج إلى المدينة يأتي حاج ما يعرف الأسعار فيبيعونه الشيء الذي يباع 10 أو 20، إن زاد 30 ب200 أو 300، هذا فيه غبن حتى لو كانت السلعة حرة. وليس صحيحا تقدير الغبن بنسبة من الربح، كان يقال مثلا إذا زاد الثمن على ثلث، يعني إذا زاد الربح على ثلث ثمن السلعة التي اشتريت به، لأن الصحيح أن الربح لا حد له. وذلك يعني سمعنا في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، إذن اشترى الشاه بنصف دينار وباعها بدينار فكسب نصف دينار، يعني كما يقولون بتعبيراتهم الآن 100% الربح. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن العبرة في الغبن أن يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن يزيد على ثمنها المعتاد إن كان لها ثمن المعتاد، أو على ثمنها المستحق إن لم يكن لها ثمن معتاد فيكون غبنا. والأصل في الغبن في الحقيقة أنه يلحق المشتري، وقل أن يلحق البائع إلا إذا كان البائع صاحب غفلة فيغبنه المشتري مستغلا غفلته، وهذا قليل الوقوع. الخيار يثبت للمغبون، فله أن يرد البيع ويفسخه، وله أن يعني يمضيه. وليس هناك يعني أرش عند كثير من أهل العلم في مسألة الغبن. طبعا من الغبن ما قدمناه قبل قليل من مسألة تلقي الركبان، فقد يقع فيها الغبن لمن يجلب فيكون بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء يعني فسخ. كذلك من الغبن عند أهل العلم ما يسمى بالنجش، بأن يزيد من لا يريد شراء السلعة في السلعة ليرفع الثمن على المشتري، فتكون السلعة مثلا في المزاد كما يحدث الآن في أسواق السيارات، يعني يأتي من يبيعون ويشترون في السوق كل يريد أن ينفع الآخر، فإذا عرضت السيارة يأتي هذا فيزيد، ما يريد يشتري السيارة لكن يريد أن يغر المشترين الآخرين ويرفع عليهم السعر، فهذا من الغبن. فإذا ثبت النجش حتى ارتفعت السلعة عن الثمن الذي تباع فيه بالعادة فإنه يكون من باب يعني الغبن، ويكون له الخيار في حق الغبن. كذلك يقولون يقع الغبن للمغفل الذي يخدع، فإنه يقع له الغبن ويكون يعني له خيار الغبن، ويقع الغبن كذلك للجاهل بالأسعار. إذن قد يقع الغبن بالتلقي وهذا نوع من الجهل بالأسعار، وقد يقع الغبن بالنجش، وقد يقع الغبن باستغلال غفلة في البائع أو المشتري، وقد يقع الغبن باستغلال الجهل بالأسعار، ومن وقع له الغبن ثبت له الخيار. النوع الرابع من أنواع الخيار عند أهل العلم خيار التدليس. خيار التدليس، ومعنى خيار التدليس أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، بمعنى أن يظهر البائع للمشتري في السلعة ما ليس فيها فيزداد ثمنها. وله صور، مثلا الآن بعض الباعة يضع على السلعة مثلا أنها مصنوعة في اليابان وهي مصنوعة مثلا في تايوان، ومعروف في السوق أن البضاعة التي ترد من اليابان أغلى قيمة من البضاعة التي ترد من يعني تايوان مثلا، فهذا تدليس. أو يضع على البضاعة اسم علامة معروفة بالجودة وليست من بضاعته، وهذا يقع من بعض التجار، يأتي بمثلا قميص لا يساوي 5 دراهم فيضع عليه ماركة فلان أو ماركة كذا فيباع 50، هذا تدليس. أو يكتب اسم يشابه اسم علامة معروفة بفرق يسير لا يكاد يدركه إلا من يدقق النظر، ولا بأس أن أذكر شيئا يعني واقعا، يعني الله المستعان، هناك شركة اسمها مولينكس، شركة يعني معروفة ببضاعته، جاءت شركة فأسمت نفسها مولينت وتأتي وتجعل التي مثل الإكس، فالذي يأتي وينظر هكذا يظنها مولينكس وهي في الحقيقة ليست منها، هذا نوع من التدليس، نوع من التدليس. ومن صور التدليس الواقع التي ورد بها النص التصرية، التصرية التي مرت معنا وقد ورد فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يضربون مثالا للتدليس بتحمير الوجه، تحمير الوجه كان هذا عندما كان هناك جواري ويبعن في السوق، فيأتي صاحب الجارية مالك الجارية فيحمر وجهها بشيء حتى يظن المشتري أنها حسنة، فإذا اشتراها ليوم أو يومين ذهب هذا التحمير فبانت شوهاء، فهذا نوع من التدليس. كذلك يعني من التدليس الذي يقع يعني الآن يعني ويقع كثيرا في باب النكاح، صبغ الشعر، صبغ الشعر، يعني بالنسبة للرجال يكون الرجل مثلا ضرب في السن عمرا وظهر يعني الشيب الأبيض وكثر في رأسه ولحيته فيذهب ويصبغ لحيته بالسواد كأنه ابن 20، ويذهب ويخطب، هذا تدليس، هذا تدليس. والنساء كذلك يعني تصبغ شعرها بأصفر، تصبغ شعرها بحسب يعني ما يريده الناس ليظهر أن شعرها هكذا، فهذا نوع من يعني التدليس الذي يقع في العقود. وإذا وقع التدليس في البيع ثبت الخيار للمشتري، إذا وقع التدليس في البيع ثبت الخيار للمشتري عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب، ولا يلتفت إلى قول غيرهم، لأن الأحاديث ثابتة بهذا الخيار وحجة على من يخالف، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في التصرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري الخيار بخير النظرين، إن شاء أمضى وإن شاء رد السلعة، فمن ابتاع الشاه المصرة يثبت له الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء ردها. فمتى ما ثبت التدليس ثبت الخيار. طبعا هل يلزمه عند الخيار إذا رد السلعة أن يرد معها شيئا؟ نقول إن كان مع السلعة شيء كان موجودا عند البائع فإنه يرد ما يقابل هذا، يرده بعينه إن وجد أو يرد ما يقابله، أما ما يحدث عنده فلا يلزمه أن يرد يعني ما حصل من إنما. النوع الخامس وهذا كثير الوقوع خيار العيب، خيار العيب، وهو الخيار بسبب العيب. العيب يا إخوة هو النقص في السلعة الموجب لنقص الثمن، حمك الله، النقص في السلعة الموجب لنقص الثمن. مثلا إذا كانت السيارة سليمة قيمتها 20,000، إذا كانت السيارة فيها عيب في الماكينة في جيربوكس في أي شيء تكون قيمتها يعني 15,000، فهذا عيب لأنه نقص في السلعة يترتب عليه النقص في الثمن. ويرجع في هذا إلى عادة الناس، يعني هل هذا النقص ينقص به الثمن أو لا ينقص به الثمن؟ كيف نعرف؟ يرجع إلى عادة الناس، والمقصود بعادة الناس عادة أهل الخبرة. مثلا إذا كانت المسألة في السيارات، أهل الخبرة في السيارات هل يعتبرون هذا العيب أو هذا النقص ينقص المالية أو لا ينقص المالية؟ إن قالوا إنه ينقص المالية فهو عيب، وإن قالوا لا ما ينقص المالية ولا يضر فليس بعيب. إذن نعرف كون النقص موجبا لنقص المالية بالرجوع إلى عادة الناس، والمقصود الرجوع إلى أهل الخبرة من الناس. البيع إذا وجد في السلعة يحرم على البائع أن يكتمه، يجب على البائع أن يبينه، كما تقدم معنا في حديث عقبة بن عامر مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا، يعني بينا ما في السلعة، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يعني كتما العيب، محقت بركة بيعهما. والمحق عقوبة، إذن الفعل محرم. المحق عقوبة، إذن الفعل محرم، فيحرم كتمان العيب، وهذا دليل على أنه يحرم على البائع أن يكتم العيب. فإذا اشترى المشتري سلعة ووجد فيها عيبا يجهله لم يعلم به، أما إذا كان العيب معلوما فهذا شأن آخر، أما إذا وجد عيبا لم يعلم به فإنه يثبت له الخيار. طيب، إذا اشترى الإنسان السلعة المعيبة وقد رأى عيبها وعلم بعيبها عند العقد فإنه لا يثبت له الخيار، لأنه اشترى السلعة بهذه الصفة. إذا اشترى المشتري السلعة وأخبره البائع بعيبها. باعوا سيارة وقال تراها مصدومة، كما يقولون بمصطلحاتهم مصدومة وسمكرتها مسمكرة، فاشتراها على هذا، فليس له خيار إلا إذا تبين شيء آخر لم يعلم به. وإنما يثبت خيار العيب إذا كان الإنسان لم يعلم بهذا العيب. فإذا وجد بالسلعة عيبا كان يجهله فإنه مخير، إن شاء ردها مع نمائها، وإن شاء يعني أمسكها وله الأرش، يعني يخير بين أن يردها مع نمائها واستعيد القيمة، أو يبقيها مع الأرش له. ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. اشترى السيارة اشترى الثوب بمئة ووجد به عيبا، وقال أهل الخبرة أنه بهذا العيب يساوي 80، الأرش 20، فإن شاء رد الثوب وأخذ 100، وإن شاء أبقى الثوب ويأخذ 20، الذي هو النقص الحاصل في السلعة بسبب يعني العيب. طيب، هناك مسائل تتعلق بالبيع، ومنها مسألة أن يشترط البائع البراءة من العيوب. الآن مثل ما يقع في السيارات، يعني يأتي المحرج يقول كوم خردة، سيارة فيها عيوب الدنيا تشتريها على حالها ونحن بريئون من عيوبها، ما يذكر عيوبها، لكن من باب يعني أن يبرأ، أو يقول أبيعك السيارة بشرط الإبراء من العيوب، بمعنى ليس لك الحق في الرد بسبب العيب. فهنا إذا علم المشتري بالعيب، إذا علم المشتري بالعيب واشترط عليه البائع البراءة من العيب، فإن العقد يلزم، لأنه علم بالعيب فاشتراها هكذا، ما في إشكال. حتى لو لم يخبره بالعيب، لكن المشتري علم بالعيب فاشترط عليه البائع البراءة فإنه يلزم. أما إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه عن المشتري، فاشترى المشتري بشرط البراءة من العيب، البائع يعرف أن في سلعته عيبا، يعرف مثلا أن السيارة يذهب زيت الجيروبوكس منها، بعد شهر بعد شهرين ينقص الزيت، يعرف هذا العيب، فقال أبيعك السيارة 20,000 بشرط السلامة من العيب، بشرط البراءة من العيب، أن تبرئني، خلاص يلزم. فاشترى المشتري ولم يعلم بالعيب، فهذا الذي يقول أهل العلم فيه أنه بيع السلعة مع اشتراط البراءة من العيب، مع علم المشتري، مع علم البائع بالعيب وكتمانه عن المشتري. وهنا يقول بعض أهل العلم إن الخيار يثبت للمشتري ولا عبرة لاشتراط البراءة من العيب، وهذا قول جمهور أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن البائع إذا كان عالما بالعيب فكتمه، واشترط البراءة من العيب أن الشرط ينفعه ويسقط الخيار، أن الشرط ينفعه ويسقط الخيار. الجمهور يقولون لا ينفع هذا الشرط ولا يسقط الخيار، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه ابن القيم ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون إنه ينفع وتحصل البراءة، ونقلوا في ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليه يستدلون بها يعني على قولهم. والمسألة فيها اجتهاد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة العامة تقتضي أن هذا الشرط لا ينفع البائع، وأن الخيار يثبت للمشتري لأن العلة موجودة وهي رفع هذا الضرر الحاصل عن المشتري. ومثل البراءة من العيوب مسألة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، بمعنى لا ترد ولو كانت معيبة ولا تستبدل. فهنا إذا كان فيها عيب يعلمه المشتري فنعم هذا ينفع وتلزم أو يلزم العقد، أما إذا كان فيها عيب يعلمه البائع وكتمه وكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فتدخل في الخلاف. والذي عليه الجمهور أن هذا الشرط لا ينفع البائع، وأن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب، وله أن يطلب أرش النقص، وهذا أقرب والله أعلم إلى القواعد العامة. طبعا أهل العلم يقولون إن التحقيق أن خيار البيع على التراخي، يعني لا مدة له حتى يعلم بالعيب، فإذا علم بالعيب فإنه بعد ذلك يثبت له الخيار ولو طالت يعني المدة. هناك مسائل كثيرة أنا كنت مقيدها فيما يتعلق بهذا، لكن يعني الوقت ضيق، ويكفينا إن شاء الله في القواعد معرفة الأصول العامة. النوع السادس خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة بمعنى خيار اختلاف الصفة المذكورة في السلعة. مثلا يصف البائع السلعة بكذا وكذا وكذا وكذا، فتتبين على خلاف هذا. طبعا هنا يا إخوة العلماء يقولون الوصف للسلعة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الوصف لسلعة حاضرة ومما يدرك بالمشاهدة، فالعبرة هنا بالعين وليست بالوصف. يعني مثلا السيارة موجودة فيقول إن السيارة حمراء وهي في الحقيقة مثلا زرقاء فاشتراها، هل ينظر الآن إلى اختلاف الصفة؟ الجواب لا، لأن العين حاضرة، السلعة حاضرة، والوصف يمكن أن يرى. البائع أخطأ، قال زرقاء وهي حمراء، والمشتري يرى. أما لو كان المشتري أعمى والسلعة حاضرة وقال بعتك هذه السيارة الزرقاء واشتراها على أنها زرقاء، ولما جاء أولاده قال خذوا سيارتنا الزرقاء، قالوا ما في سيارة زرقاء. قال للبائع أين السيارة؟ قال هذه. قالوا هذه حمراء. الأعمى كالغائب، يكون في خلف في الصفة. والحالة الثانية أن يكون الوصف لسلعة غائبة، وهنا العبرة بالوصف، العبرة بالوصف. ولذا عند الفقهاء قاعدة تقول الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. طبعا يشترط في إلغاء الوصف في الحاضر أن يكون الوصف مما يدرك بالمشاهدة، فإذا كان الوصف لا يدرك بالمشاهدة فتكون العين كأنها غائبة. مثلا قال أبيعك هذه السيارة وقطعها كلها أصلية، فوصف القطع بأنها أصلية، اشتراها وذهب إلى مثلا المهندس ليصلح شيئا، قال من ركب لك هذا مثلا الجرابوكس؟ قال والله اشتريت السيارة هكذا. قال هذا نوع تقليد ما يصلح. قال والله البائع قال القطع أصلية. قال أبدا، هذا ما 3 أشهر ويتلف. هنا هذا الوصف معتبر وإن كانت السلعة حاضرة، لأنه لا يدرك بالمشاهدة، وأن يكون المشتري قادرا على الإدراك فيخرج الأعمى، وإذا كان الوصف متعلقا باللون يخرج من به عمل ألوان مثلا أو نحو ذلك. طيب، إذا كان الوصف معتبرا ففات الوصف في السلعة، فات الوصف في السلعة لم يوجد، هنا يقول الفقهاء لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يفوت الوصف إلى أحسن، أن يفوت الوصف إلى أحسن، وهنا الأصل أنه لا خيار، لأنه لم يتضرر المشتري، إلا إذا أثبت المشتري أن هذا الوصف بالنسبة له فات إلى أسوأ، وإن كان عند الناس فات إلى أحسن. أعطيكم مثالا، شخص اشترى عبدا وصفه سيده بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لما جاء المشتري يقبض العبد وأخذه وجد أن العبد يقرأ ويكتب، فات الوصف إلى أحسن ولا أسوأ؟ فات إلى أحسن، ليس له الخيار لأنه لم يتضرر. لكن قال المشتري لا، أنا رجل مؤتمن على أسرار وعملي فيه أسرار، أنا أريد خادما، أريد عبدا لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يطلع على الأسرار التي أريد. هنا فات الوصف بالنسبة لهذا الرجل إلى أسوأ، وإن كان هذا الوصف بالنسبة لعموم الناس أحسن فيثبت له الخيار. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا، يقولون لو وصف الرجل ابنته بأنها ثيب فبانت بكرا. رجل تزوج امرأة على أنها طيب، لما دخل بها وجدها بكرا، فات الوصف ولا ما فات؟ لكن فات إلى أحسن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، ففات الوصف إلى أحسن. فهنا الأصل أنه لا خيار. أنا الحقيقة يعني كنت أقرأ هذا المثال للفقهاء وأقول هذا شيء بعيد، يعني أب يقول عن ابنته إنها ثيب وهي بكر. سبحان الله، البارحة وصلني سؤال من فتاة يتعلق بهذا الأمر، تقول إنها تزوجت وطلقت بعد أن بقيت مع زوجها مدة ولم يمسها ولم تخبر أهلها، والآن سيعقد عليها على أنها طيب، والدها سيزوجها على أنها طيب، يعني هذا الظن. فتقول يعني هي سؤال، وعلى كل حال هل هذا يؤثر في العقد؟ يعني هذا في رسالة، لأنها هي بكر وسيقال في العقد إنها طيب. تقول: مع إخبار الزوج بهذا، يعني هي أخبرت الزوج بهذا لكن تخشى أن يكون هذا مؤثرا في العقد. فالشاهد يعني قد يقع يعني مثل هذا الأمر. إذن أريد فقط بالمثال، ولأن هذا المثال ما يغيب عن الذهن، أنه إذا فات الوصف إلى أحسن، إذا فات الوصف إلى أحسن لا يكون هناك خيار. والحالة الثانية أن يفوت الوصف إلى أقل وأنقص أو أسوأ، أن يفوت الوصف إلى أقل وأنقص أو أسوأ، وصف القطع بأنها أصلية فتبينت مقلدة، فات الوصف إلى أسوأ، فهنا يثبت خيار الخلف في الصفة. السابع وهو آخر الأنواع: خيار الخلف في قدر الثمن. خيار الخلف في قدر الثمن يعني الاختلاف في قدر الثمن. هنا المقصود بالخلف الاختلاف، الاختلاف في قدر، أن يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، بقدر ثمن السلعة. فقال المشتري مثلا: اشتريت السلعة ب80، وقال البائع: بعتك السلعة ب100، واختلف فيه ولا بينة، لأن لو وجدت البينة عملنا بها، لكن لا بينة. الآن المشتري يقول قيمة والبائع يقول قيمة ولا بينة، فهنا قال بعض الفقهاء إنهما يتحالفان، يعني يقسم كل واحد منهما للآخر، فيبدأ البائع فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري، فيقول: والله ما بعتك السلعة ب80 في مثالنا، ثم يحلف المشتري على نفي ما ادعاه البائع. هذا ما قرره العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مدعي من جهة، منكر من جهة، والبينة على المدعي ولا بينة، واليمين على من أنكر، فنطلب من كل واحد منهما أن يحلف. هذا قول لبعض أهل العلم. فإذا تحالفا فإنا نفسخ العقد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول البائع مع يمينه، قول البائع مع يمينه، فإذا حلف البائع فإنه يلزم المشتري بالثمن الذي يقوله البائع، ولا نحلف المشتري، لا نحلف المشتري. وهذا هو المقصود بتصوير المسألة في مسألة خيار الخلف في قدر الثمن. والمسألة فيها آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحيح فيها أن القول قول البائع مع يمينه، الصحيح فيها أن القول قول البائع مع يمينه، فيحلف البائع أنه باع السلعة بكذا. فإذا حلف البائع أنه باع حلف أنه باع السلعة بكذا فإنه يستحق الثمن، فإنه يستحق الثمن. وجاء في ذلك حديث لكن في إسناده يعني مقال، في إسناده مقال. وهذا الذي يظهر رجحانه والله أعلم في المسألة. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا، لكن لعلنا يعني نقف هنا، ثم أختم بتذكير نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأن نستشعر نعمة الله علينا. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ومنها أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة فقدها كثير من الناس، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء، ألا وهي نعمة حب السنة والتمسك بالسنة. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، لا سيما إذا نظر إلى الآخرين فوجد أنهم قد حرموا من هذه النعمة، وأنهم يضربون بالأهواء ويلعبون بالعواطف ولا يقيمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزنا، وإذا خالفت السنة أهواءهم أولوها أو ضعفوها أو ردوها من أجل موافقة حزب أو جماعة أو غير ذلك، لا يقفون عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيمون لها وزنا إلا بمقدار ما توافق أهواءهم. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن ندعو إليها، وأن نحرص على بيانها للناس، وأن نذب عن أهل السنة من المقامات الشريفة والأعمال الصالحة المنيفة، أن يذب الإنسان عن أعراض أهل السنة الذين عرفوا بالسنة من العلماء وطلاب العلم، فإذا نال أهل الأهواء منهم ووصفوهم كعادة أهل الأهواء بالأوصاف التي يقصدون أن ينفروا الناس عنهم بها، فإن الإنسان يتقرب إلى الله بالذب عن هؤلاء وبيان ما هم فيه من الخير ونشر فضائلهم. وليس هذا من التعصب في شيء، وليس هذا من يعني ذكر الرجال بالمدح، بل هو من باب الذب عن أعراض أهل السنة والجماعة ونشر فضائلهم. ومن شكر الله على هذه النعمة أن نحرص على الاجتماع عليها وعدم التفرق، وأن نحرص أيما حرص على أن تجتمع كلمتنا على السنة بالسنة، وأن نبتعد عن كل ما يفرق الصف، ونعالج الأمور معالجة صحيحة. وقد زرنا العلامة الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قبل فترة ليست طويلة قريبة، واستشرناه أو طلبنا منه نصحه فيما قد يقع بين أهل السنة من تنازع أو أمر فيه اختلاف. فقال الشيخ حفظه الله ما يقع بين أهل السنة والجماعة ما يمكن أن يدفن فعليهم أن يدفنوه، وما لا يمكن أن يدفن فعليهم أن يعالجوه بالطريق الشرعي المناسب الذي لا يفرح أهل البدع فيهم. فما قد يقع بيننا نحن طلاب العلم من أمور، فإذا كانت شخصية فإننا ندفنها ونتواصل ونتحاب. ومن ذلك أن الإنسان لا يسمح لأحد أن ينقل له عن إخوانه شيئا من الكلام فيه، حرصا على ائتلاف القلوب. وإذا تكلم فيك أخوك في حقك الشخصي تسقط هذا ولا تلتفت إليه وتتواصل معه وتتآلف معه، لأن مصلحة الاجتماع أعظم من مصلحة الانتصار للنفس. وصفة تمسك الرجل بالسنة غالية عالية تستحق أن الإنسان يتنازل عن حقوقه الشخصية من أجلها، وإن كان الأمر مما فيه خلاف علمي فإنه يجب أن يعالج، ولكن بالطريق الشرعي الصحيح الذي لا يولد المفاسد المخوفة وتجتمع به الكلمة ويعالج به الأمر. فإذا لم يكن ذلك كذلك فيكون للأمر موقفه الشرعي بحسب ما يقتضيه الشرع. وذلك نحن نعرف مشايخنا أن الواحد منهم يعرف على طالب علم عرف بالسنة أمورا فيناصحه ويأمره ويبين له ولكنه يصبر عليه فترة يناصحه فيها لعله أن يرجع، فإذا رجع حمد الله على هذا، وإذا لم يرجع فيرجع فهذا له شيء شأن آخر، فمن ند عن الصف فهذا أمر آخر. فالشاهد يا إخوة الحرص على التآلف على السنة بالسنة من الأصول الشرعية العظيمة. ومن ذلك يا إخوة أن الواحد لا يحرص على أن يكون نقالا للكلام بغير تثبت وبغير مصلحة. فبعض الناس الطيبين يأتيهم الشيطان ويصور لهم بعض الأمور على أنها من الخير والانتصار للسنة، فقد يذهب في درس فيسمع شيئا فقد يكون فهمه على وجه فينقله ويحدث به مفسدة. بل الذي ينبغي التأني والتثبت، أعني من الناقل، في أن هذا الكلام قيل وفي فهمه لهذا الكلام، وأن يعرض ذلك على عالم ناصح يبين له قبل أن ينقله. فإن كان الشرع يقتضي نقله بعد ثبوته نقله، وإن كان الشرع يقتضي دفنه دفنه. هكذا ينبغي أن نكون حرصا على السنة وعلى الائتلاف على السنة. ومن شكر الله على نعمة محبة السنة أن نحرص على طلب العلم على أهل السنة، وأن نحرص على حضور المجالس، وأن نكثر سواد أهل السنة، وأن نفرح فرحا شديدا بكثرة دعاتها. وإذا وجدنا درسا لعالم أو شيخ أو طالب علم من أهل السنة حرصنا على تكثير سواد هذا الدرس من أجل الانتفاع والاستفادة، ومن أجل إظهار مكانة أهل السنة ونفع أهل السنة. فهذا من الأمور العظيمة. فأعود وأقول يا إخوة، والله والله ما نراها الآن من ابتعاد كثير من الناس عن السنة، كما نراه يعني في 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 الساحة ونراه في وسائل الإعلام الحديثة، إن هذا يجعلنا نزداد تمسكا بالسنة واستشعارا بنعمة الله العظمى علينا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وحرم من ذلك أناسا كثيرين. فهذه نعمة من الله، فنحرص على الحفاظ عليها بقدر ما نستطيع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يكفينا والمسلمين شر الفتن وأهلها، وأن يعيذ هذا البلد بلد الإمارات وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيد الخير في بلاد المسلمين ويكفيهم الشر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تفضلتم به من طرح هذه المسائل العلمية القيمة والتوجيهات النافعة، وأستأذنكم حفظكم الله في طرح بعض الأسئلة الخاصة بالموضوع وغيرها. يقول السائل بارك الله فيكم، هل وضع الإعلانات الإعلانية هل وضع اللوحات الإعلانية قبل دخول البلد من تلقي الحاضر للبادي؟ وإذا لم يكن كذلك فهل هو من الأمور الجائزة مثل الفنادق والمحلات التجارية وهو لا يتأتى لكل أحد؟
لا، هذا ليس من التلقي، كون أصحاب البلاد يعني يدلون على سلاعهم، مثلا فنادق أن الفندق الفلاني يقع في المنطقة الفلانية والفندق الفلاني يقع في المنطقة الفلانية، هذا ليس من باب تلقي الجلب، وليس له حكم تلقي الجلب ولا حرج فيه.
هدوء يا إخواننا بارك الله فيكم، هدوء حفظكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم، كتاب موسوعة المعاملات المالية للشيخ دكتور دبيان، هل اطلعتم عليه وهل تنصحون به؟
لا، ما اطلعت عليه، ما اطلعت عليه.
يقول أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله إنه يحرم تلقي تجار البلد للتجار القادمين من الخارج وشراء السلع عنهم بسعر البلد ثم بيعها بسعر مرتفع عن سعر البلد، ألا يقال إن هذه الزيادة هي ربح التاجر الذي اشترى السلع بتكلفتها وزاد عليها ربحه؟
لا شك أنها ربح، لكن هو ليس له أن يسبق الناس إلى هؤلاء التجار، بل يدع التجار يعرضون سلعهم في البلد ويرزق الله الناس بعضهم من بعض فيشتري كما يشتري الناس. العلة ليست قضية الزيادة، العلة أنه يسبق الناس إلى هؤلاء قبل أن يصلوا إلى أهل البلد، فيحرم أهل البلد من أن يشتروها بهذه القيمة. نعم.
يقول سددكم الله، إذا تولى الحاضر البيع للبادي دون أن يلحق ضررا بأحد من الناس، فهل البيع صحيح؟ وحال أن الزيادة ليست زيادة فاحشة وغير ضارة بالمجتمع، فما حكم البيع من هذه الوجه؟ من هذا الوجه
لا ينبغي أن نفتق الأمور على خلاف النصوص، ما دام أن النص نهى أن يبيع الحاضر لي البادي فإننا نقول لا يجوز أن يتولى الحاضر البيع للبادي سواء بأجرة أو بدون أجرة، إلا إذا علمنا أن الضرر منتفي من كل وجه، فالعلة الشرعية غير موجودة، فهذا باب آخر. أما نقول الضرر يسير والزيادة قليلة أو نحو ذلك، فالأصل المنع. نعم.
يقول: نفع الله بعلمكم بعلمكم، هل يجوز أن يجعل إسقاط الخيار شرطا جعليا في العقد؟ فإن كان يجوز فهل يثبت خيار المجلس في ترك ذلك الشرط أو إمضائه؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز أن يجعل إسقاط الخيار شرطا جعليا في العقد؟ فإن كان يجوز فهل يثبت خيار المجلس في ترك ذلك الشرط أو إمضائه؟
نحن قلنا يا إخوة إن خيار المجلس ينقطع إذا اختار المتعاقدان قطعه، فإذا اختار المتعاقدان قطعه بطلب من واحد منهما أو بطلب منهما معا انقطع خيار المجلس، فهذا المذكور جائز إذا اتفق عليه. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، إذا كان المجلس صفقة في الأنترنت فهل ينقضي خيار المجلس عند مسح الصفحة أم عند الإجابة والقبول؟
سبقا قلنا يا إخوة إذا كان الشراء بواسطة الإنترنت، إذا كان بالبريد الإلكتروني، إذا كان بالبريد الإلكتروني، فالمجلس هو وقت قراءة الطرف الثاني للطلب، فهذا هو المجلس. إذا كان بالمحادثة فالمجلس هو وقت المحادثة، فإذا أغلقت المحادثة يكون المجلس قد يعني انتهى. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، هل الخيارات المذكورة متفق عليها بين العلماء أم أن هناك خيارات أخرى؟
يعني بعض أهل العلم يقولون ثمانية، لكن ما ذكروه من القسم الثامن هو في الحقيقة عائد إلى الأقسام السبع المذكورة، فالذي يظهر والله أعلم أن الخيار منحصر في هذه الأقسام السبع.
يقول: بارك الله فيكم، لو تفضلتم بإعادة مسألة خيار الخلف والصفة إذا ظهر أن السلعة فيها نقص، فهل هنا خيار؟
نعم، قلنا يا إخوة الخلف الصفة إذا كانت الصفة معتبرة وهي الصفة في السلعة الغائبة، إذا فات إلى أسوأ فإنه يثبت فيه الخيار، أما إذا فات إلى أحسن فإنه لا يثبت فيه الخيار. نعم.
يا أخوان، الشيخ ذكر اليوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ ولا بالأمس؟
اليوم ذكر.
اليوم، فالرجاء تكرر من الإخوة الذين يتحدثون يعني التحدث في الجهة الأخرى من المسجد ولا يزعجوننا بارك الله فيهم بالحديث. يقول: أحسن الله عليكم، حديث لا خلاف ليس فيه ذكر مدة الخيار، فلماذا اشترط الفقهاء تعيين المدة؟
اتفق الفقهاء على أنه لا بد له من مدة، لأن الأدلة تدل على أنه لا تجوز الجهالة في البيوع، فتحديد المدة محل اتفاق، ولكن الخلاف في المدة كم تكون. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، هل يدخل في النهي عن بيع الحاضر للبادي الشراء له كأن يجمع له السلعة من أفراد البلد ليأتي ويشتريها هو دون غيره من التجار؟
بعض أهل العلم يقولون إنه يدخل في ذلك الشراء، إنه يدخل في ذلك الشراء، ويقولون العلة أيضا موجودة، لأنه إذا اشترى فإنه يحصل يعني أن الله يرزق الناس بعضهم من بعض، ولأن البيع يطلق على البيع المعروف وعلى الشراء، وبعض أهل العلم يقولون لا بأس أن يشتري يعني له، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكون له سمسارا لا في البيع ولا في الشراء إلا إذا انتفى الضرر، إلا إذا انتفى الضرر. نعم.
يقول: حفظكم الله، هل المزادات من البيع من بيع المسلم على بيع أخيه؟
لا، هذه مسألة البيع يعني في من يزيد، وقد حكى جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيرها الإجماع على جوازها، فهذا ليس فيه ركون كما تعرفون، نحن قلنا إن البيع على البيع ما يجوز إذا حصل الرضا والركون، والمزادات ليس فيها رضا وركون، بل تعرض ويزاد فيها حتى تستقر على ثمن. فقول جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا وإن كان وجدنا بعض الخلاف أن البيع فيما يزيد جائز ولا حرج فيه.
هذا السؤال يقول بارك الله فيكم: أود الاستفسار عن كتابة كوبونات خصومات تباع في السوق تحتوي على العديد من كوبونات الخصم مثل كوبونات المطاعم أو الفنادق أو الملابس، أو يعطى عرض على ذلك فيكون أحد الكوبون يشترى والآخر يعطى مجانا. السؤال هنا: ما حكم شراء هذه الكوبونات؟ والثاني: وما الحكم إذا حصلت عليها مجانا كهدية من شخص أو من العمل مع العلم أن ثمن الخصومات أعلى من ثمن الكتاب؟
هذا الكوبون إما أن تكون منفعته مالا مثل ما قال لك خصومات مالية، فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز لأنه من باب القمار وباب الربا، فهذا لا يجوز. وإما أن تكون منفعته أو منفعة الكوبون منفعة وليست مالا، ليست مالا، يحصل على سلعة، يبيت ليلة أو نحو ذلك، فهنا إذا كانت هذه تحصل لكل من حصل على هذا الكوبون فالذي يظهر لي والله أعلم الجواز. أما إذا كانت يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع فهذه تكون من القمار. نعم.
يقول السائل: ما حكم التنزيلات؟
ما فيها بأس، تخفيضات إذا لم يكن فيها غش وتدليس بحيث يعني لا تكون حقيقية فلا بأس بها، أن ينزل التجار أو ينقص التجار من القيمة في زمن من الأزمان وهذا حقيقي فهذا لا بأس به ولا حرج.
يقول بارك الله فيكم: اشتريت سلعة من إحدى المحلات التجارية وحصلت على قسيمة شراء بنصف السلعة التي اشتريتها، فما حكم الاستفادة من هذه القسائم؟
أعد السؤال.
يقول: اشتريت سلعة من إحدى المحلات التجارية وحصلت على قسيمة شراء بنصف السلعة التي اشتريتها، ما حكم الاستفادة من هذه القسائم؟
هو نفس الجواب، إذا كان أن الإنسان يحصل على سلعة، يحصل على سلعة، فالذي يظهر لي أنه ما في بأس إذا كانت تحصل لكل أحد، فمثلا إذا اشتريت ثوبا تأخذ ثوبا آخر أو بنصف القيمة أو نحو ذلك وهو سلعة فلا بأس، أما إذا كانت مالا فلا تجوز. نعم.
يقول السائل: في مسألة تحريم بيع الطعام أو ما يلحق به قبل القبض أو الاستيفاء، هل تقوم الفاتورة مقام القبض؟ وما الضابط حتى تكون الفاتورة لها اعتبارها هنا؟
الرجوع في ذلك إلى العرف، ما يعد قبضا وما لا يعد قبضا يرجع فيه إلى العرف، لكن الأصل في مجرد الفاتورة أنها ليست قبضا لأنه لا قيمة لها معتبرة حتى في العرف، لكن كقاعدة عامة الرجوع فيما يعد قبضا وما لا يعد قبضا إنما هو إلى عرف البلد. نعم.
يقول بارك الله فيكم: بعض الأخوة الذين يدعون العلم وضعوا القاعدة الآتية: الحكام المسلمون الذين يحكمون بالقوانين الوضعية لا يجوز تكفيرهم، ومع ذلك لا تجب طاعتهم في المعروف حتى يأتي العالم الكبير ويفتي بوجوب طاعة هذا الحاكم المسلم، فما رأيكم في هذه القاعدة؟ يقول: قالوا طاعة مثل هذا الحاكم من النوازل.
الحمد لله، هذا المذكور في السؤال من الأمور المحدثة المخالفة للنصوص، وهؤلاء يريدون أن يتحايلوا على النصوص الواردة بمثل هذا. ولي الأمر المسلم تجب طاعته بالمعروف حتى لو كان فاسقا، فمن ثبتت له الولاية مع الإسلام ثبتت له المحبة مع الطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. من الواصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سبحان الله، هؤلاء الأمراء وصفهم لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وحاشيتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فانظروا إلى هذا الوصف العظيم. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركت هذا؟ فيقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح كالشمس، لا يضعفه إلا من أعمى بصره الهوى، وورد بطرق كثيرة في كتب السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوصف يقول: تسمع وتطيع للأمير حتى لو كنت متأكدا. وهذا معنى وإن ضرب ظهرك، الضرب واقع على ظهرك، يعني ما يحتمل ما فيه، وأخذ مالك، تسمع وتطيع للأمير. وهذا كلام معنى ذلك أن الحكم للعالم وليس للحاكم، وهذا خلاف ما تدل عليه النصوص الشرعية. ويجب يا إخوة أن نحذر أيما حذر من الذين يريدون أن يتحايلوا على النصوص بمسائل يولدونها، يوهمون أنها نوازل وهي في الحقيقة من المسائل التي تخالف النصوص الشرعية. فولي الأمر المسلم تجب طاعته في غير معصية الله، فإذا أمر ولي الأمر المسلم بأمر ليس فيه معصية فإنه يسمع له ويطاع، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. ومتى يكون الشيء معصية؟ لا يكون الشيء معصية شرعا إلا إذا أمرنا بترك واجب أو فعل محرم. فإذا أمر ولي الأمر المسلم بفعل محرم فلا نسمع ونطيع له في هذا، وإذا أمر بترك واجب فلا نسمع ونطيع له في هذا مع بقاء السمع والطاعة في غيره. بل أقول يا إخوة إن أهل السنة والجماعة يقولون إن ولي الأمر ولو كان كافرا تجب طاعته فيما يقيم مصالح الناس ما لم تكن هنالك قدرة على تغييره. إذا كان الوالي كافرا ولم يكن عند المسلمين قدرة على تغييره، أو كان عندهم قدرة على تغييره بمفاسد عظيمة تربو على مفاسد بقائه، لم يجوز لهم أن يخرجوا عليه، ووجب السمع والطاعة فيما يحقق مصالح الناس لتحقيق المصالح حتى ييسر الله زواله بقوة تكون عند المسلمين أو بغير ذلك. وهذه هي الأصول التي تدل عليها الأدلة وعليها أهل السنة والجماعة، ولا خير إلا فيها. لا خير والله للبلاد والعباد، للراعي والرعية، إلا فيما جاء في السنة. والأحداث التي تقع اليوم في بلدان المسلمين لا تزيدنا بهذا إلا بصيرة. والذي ينظر إلى هذه الأحداث نظرة سليمة مبرأة من الأهواء يعلم أن خير البلاد والعباد في العمل بما جاءت به النصوص من الصبر على جور ولاة الأمر إن وجد، مع النصح الشرعي الصحيح والسمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نقول هذا لا نتقرب به لأحد من الناس. والله يا إخوة، إن المعروف عن علماء أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان أنهم متعففون عن طلب أموال الناس من حكام وغيره، ولا يراعون إلا وجه الله، لا يبتغون إلا وجه الله، وينظرون إلى ما دلت عليه الأدلة، ولا يطلبون رضا الناس، يحبون رضا الناس لكن لا يطلبونه بالعنتريات وإظهار أنهم يخالفون الحكام ونشر معايب الحكام على المنابر وإظهار البطولة، بل يتمسكون بما دل عليه الدليل، فلا يرغبون فيما في يد الحاكم، ولا يرغبون في قلوب الناس على حساب الأصول الشرعية، بخلاف من يضره الهوى ويلعب به. قد يأكل من أموال الحاكم وأموال الناس ويتوسل إلى هذا بشتى الوسائل، ويتعنتر أمام الناس بمخالفة الأصول الشرعية. يجب علينا، وهو الذي يقوم به أهل السنة، أن نقرر هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لا نتقرب بهذا لأحد من الناس، فإنه دين، ولكن نعلم أن هذا مقتضى الشرع، وأن هذا هو الذي فيه الصلاح الحقيقي والإصلاح الحقيقي مع النصح كما ذكرنا، والله أعلم.
يقول بارك الله فيكم: نود منكم التكرم بتوجيه نصيحة لطلبة العلم خصوصا وللمسلمين عموما حول ما يجري في بلاد مصر الآن، وهل الحكومة الجديدة الآن تعد حكومة شرعية؟
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين وأن يدفع البلاء، ولا شك أن كل ذي علم سليم وفهم مستقيم يفرح بكل عمل يحقن دماء المسلمين ويزيل هذا الشر العظيم. ولا شك أني أقول إن الواجب على أهل مصر أن يسعوا في حقن الدماء، وأن يكفوا عن الأعمال التي تؤدي إلى القتل وإزهاق الأرواح من جميع الأطراف، فإن الدم شأنه عظيم، ولا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحاكم المتغلب بالسيف إذا تغلب على الحكم واستقام له الأمر عند العامة فإنه يصبح حاكما شرعيا. ولذلك نقول يا أخوة إن أهل السنة والجماعة قد يقولون إن هذا الشيء حرام لكن يرتبون عليه الثمرة. أهل السنة والجماعة لا يجيزون التغلب، لا يجوزون لأحد أن يأتي فيأخذ الحكم بالقوة، وهذا حرام. لكن إذا حصل وحصلت الولاية ثبتت الولاية لهذا المتغلب. ونسأل الله أن يرزق حكماء الأمة من حكامنا والعلماء المعتبرين المستضيئين بالسنة، نسأل الله أن يوفقهم إلى بذل الأسباب التي تحقن الدماء وتزيل الشر. والوصية لطلاب العلم أن لا يقحم الإنسان نفسه فيما ليس له أولا، فما ليس لك لا تقحم نفسك فيه، واسأل الله لمن كلفه بهذا الأمر التوفيق والهداية. وثانيا إياك والظلم، لا تظلم أحدا فإن الظلم عاقبته وخيمة. وثالثا اعرف الخير الذي أنت فيه واحمد الله عليه، وتعاون مع ولاة أمرك في بلدك وعلمائك على الخير، وحافظ على الخير الموجود في بلدك، وإن كنت من أهل النصح فابذل النصح بالطرق الشرعية الصحيحة السليمة السوية التي تحقق الخير وتمنع الشر. ثم أنصح الإخوة بعدم نشر الكلام الذي يظهر في الوسائل المعاصرة مما لا خير فيه، كالآن نجد أن هذا الذي يسمى بالتويتر يأتي فيه مقاطع صوتية لأناس يتكلمون بكلام هو باطل في هذه الأحداث. بعض الناس بحسن نية ينشر هذا الكلام قصده أن يظهر قبحه، لكن في الحقيقة أنه ينشره وتصل الشبهات إلى يعني كثير من الناس. مثل هذا أنا لا أرى، وأرى أنه لا بأس أن يطلع عليه من يعرف أنه يفهم ويعرف ليعرف حقيقة الأمور. أما أن ينشر هذا على العامة وينشر هذا الكلام فهذا نشر لهذا الكلام السيء. فتجد أن بعض الناس يتكلم في ولاة الأمر في الإمارات لموقفهم، أو ولاة الأمر في السعودية لموقفهم بكلام سيء وباطل، فبعض الناس ينشر هذا على مستوى عام. نقول هذا لا يجوز، لأنه يترتب عليه نشر هذا الباطل وهذا الفساد. أما إرساله لمن يعلم ويفهم حتى يعرف حقيقة الأمر فيظهر لي والله أعلم أنه لا بأس يعني بهذا. وأنت في الحقيقة تعجب في هذه الأحداث من أناس يدعون الوسطية والاعتدال و و و و تجد الآن كلامهم ينضح بالتكفير الصريح أو التلميح واحتقار المسلمين. فتجد ممن يدعي العلم من يحتقر، وليتكلم بصراحة، من يحتقر حكام الإمارات أو يحتقر أهل الإمارات أو يحتقر شرطة الإمارات أو يحتقر حكام السعودية، وفي كلامه الكثير من هذا، وهذا لا شك أنه من الباطل والشر العظيم الذي يكشف عن معادن الناس ويبين حقائقهم. فكم من مدعي للاعتدال والوسطية ويعني ضبط اللسان، هذه الأحداث ظهر فيها أنه من أكثر الناس جرأة على أعراض المسلمين. لماذا؟ لأنهم خالفوه في هواه، وليس من منظور شرعي صحيح. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يزيل هذا البلاء، وأن يرزق أهل مصر الأمن والطمأنينة، وأن يعين العقلاء على التعاون لدرء مفاسد هذه الفتنة، ويوفق حكامنا للإسهام في توطيد الخير وإبعاد الشر، والله أعلم.
يقول أو تقول السائلة هنا: شيخنا حفظكم الله، أخت تقوم ببيع عباءات عن طريق الهاتف ويتم عن طريق الوصف ممن، فمتى يثبت البيع؟ هل بمجرد الاتصال أم بعد الاستلام؟
إذا باعت العباءات لامرأة مثلا بالهاتف، وصفت وكذا وقالت أبيعها بكذا، وقالت المشترية قبلت، ثم أغلق الهاتف، فقد لزم العقد، لأن المجلس هو وقت الاتصال. فإذا حصل الانقطاع بعد وصول الإيجاب والقبول باختيار، أما لو انقطع الاتصال بغير اختيار فإنه لا ينقطع المجلس، لكن إذا انقطع الاتصال باختيار فقد تم العقد. نعم.
سؤال آخر: تقول: ما حكم الاتفاق على البيع في المساجد سواء لهذه السلع أو غيرها؟ وهل
ما حكم
الاتفاق على البيع في المساجد سواء لهذه السلع أو غيرها، وهل يجوز أن يطلب منه مباشرة أن يقوم بتوكيله للشراء؟ وسؤال أيضا قريب منه: ما حكم القبض داخل المسجد إذا تم الاتفاق على البيع خارجه وهذا منتشر جدا؟
رحمك الله. الذي يظهر لي والله أعلم أن المعاوضات بكل صورها لا تجوز في المسجد. أما إذا لم تكن معاوضة، كأن كان توكيلا في بيع أو قبضا للسلعة، مثل مثلا يشتري كتابا من المكتبة فيأتي صاحب المكتبة بالكتاب في داخل المسجد ويعطيه هذا، فالذي يظهر لي والله أعلم هو الجواز، لأن هذا ليس مما يعني نهي عنه، ليس مما نهي عنه، المنهي عنه الوسائل وذات المعاوضة. أما أن يوكل صديقا له في أن يشتري له كتابا إذا ذهب أو يقبض السلعة، فالذي يظهر لي أنه يجوز. وإن كان من المشايخ من يقول إنه لا يجوز لأن المساجد لم تبنى لهذا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يعني لا يصدق عليه النهي، والله أعلم.
يقول: لماذا لا يدخل بيع الجزاف في البيع المنهي عنه لأنه لا تعلم كمية المبيع بالتحديد؟
لا تعرف هنا ب يعني ما جرى به العرف والعادة، والعلم قد يكون بالكيل أو الوزن، أو يكون بالعد أو الذرع، أو بحكم العرف، والعرف له اعتبار في بناء الأحكام. وقد كان الجزاف يباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم.
هنا سؤال يقول: يفعل بعض النساء في الأعراس طريقة، وذلك بنزع المعازف والموسيقى من الأغاني، وذلك كحيلة لجعل الأخوات يحضرن أعراسهن، فما الحكم الشرعي في ذلك وما توجيهكم؟ وهذا المنتشر ما يسمى بالدي جي.
والله الذي ورد به النص هو الإذن للنساء في ضرب الدف مع الغناء المعتاد، ولذلك أنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز يعني الإتيان بأشرطة المغنين المعروفة ولو نزعت منها الموسيقى، فإنه غناء ودعوة لهؤلاء الفساق وترويج لمثل هذا الأمر، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، وإنما الجائز ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإذن للنساء بأن يضربن على الدف ويغنين الغناء المعتاد. نعم.
يقول: يحتج بعض طلبة العلم أنه إذا نشر بعض الأخوة موادا أو مسائل متعلقة بالمنهج الشرعي في طريقة التعامل مع الفتن فينتقدون من ينشرها ويبين للناس الحق فيها، بحجة أن هذا المضمون في هذه المواد ليس من الأمور المنهجية التي يحتاج إليها، فما توجيهكم؟
والله أنا ما فهمت السؤال، السؤال كأنه يعني مضطرب شوي. الموقف من الفتن لا شك أنه من الأمور المنهجية التي يحتاجها الناس، واليوم الفتن تضرب في بلاد المسلمين، فنشر الموقف الشرعي الصحيح هذا مطلوب، وهو من المنهج السلفي الصحيح الرصين الذي تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد. فعلى كل حال يعني هذا الكلام فيه اضطراب بين، ويعني ينبغي على الإنسان أن يثبت ويكون قصده الحق ويكون قصده يعني نفع المسلمين وفق الأصول الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أليس قولهم إذا كان الشرط يقع به محرم فإن العقد باطل والشرط باطل مصادما للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى عقد شراء بريرة وأبطل الشرط؟
الشرط إذا كان يقع به محرم بمعنى أنه يقع به الحرام، بعض أهل العلم يرون أن العقد يبطل به لأن في ذلك سدا لذرائع اشتراطه، سدا لذرائع اشتراطه. أما اشتراط الولاء لغير المعتق فهذا لا يلزم منه وقوع الحرام في الناس، وإن كان خلاف المشروع، يعني قولهم إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام أن يلزم منه وقوع الحرام كاشتراط أن يجعل المحل لبيع الغنى، أو اشتراط أن تكون الجارية مغنية أو نحو ذلك، يقولون إنه يبطل به العقد من أجل سد الذرائع، لأنه لو قلنا للناس إنه يحرم مع صحة العقد فإنهم يجرؤون عليه. أما ما ورد في مثل حديث بريرة رضي الله عنها في قصتها في الولاء فيقولون هنا لا يلزم منه وقوع الحرام وإن كان هذا الشرط مخالفا للشرع. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، عند القاعدة الثالثة المقصود القصود مؤثرة في العقود.
نعم.
ذكرتم عبارة للعلماء، ما صوابها؟ يصح ديانة لا حكما ويصح حكما لا ديانة، فما معناها؟
لا يعني العلماء قد يقولون في الشيء يصح قضاء أو حكما لا ديانة، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنه يصح في الظاهر لأننا لم نطلع على المبطل، ولا يصح ديانة أي بين العبد وبين ربه لأن الله علام الغيوب ويعلم هذا في قلب العبد. فالشيء قد يصح ديانة وقضاء إذا كان باطنه يوافق ظاهره، وقد يصح قضاء ويبطل ديانة، وذلك إذا كان باطنه يخالف ظاهره، وقد يبطل ديانة وقضاء وذلك إذا كان ظاهره باطلا وبالتالي يكون باطنه باطلا. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، هل تحويل المبلغ من دولة لدولة أخرى عن طريق الصرافة من غير تغيير العملة يمكن أن يسقط شرط التقابض؟
نعم، لكني لا أعلمه موجودا، يعني تحويل العملة من بلد إلى بلد، يعني أن أحول درهم إماراتي من الإمارات مثلا إلى بريطانيا وهو درهم إماراتي هنا وهناك، فهذا نعم لا يشترط فيه التقابض لأنه لا يوجد صرف. لكن أنا بحسب يعني ما أعرفه من الناس أن هذا، أما بالنسبة للبنوك فاليقين أنه غير موجود، لأن فائدة البنوك هي في الصرف. لكن بالنسبة للأفراد فنعم يمكن أن يكون موجودا، لكن على كل حال إذا خل التحويل من الصرف لا يشترط فيه القبض. نعم.
سائلة تقول: إذا كانت المرأة حائضا وأحرمت، فهل إذا طهرت يجوز لها أن تغتسل بالشامبو قبل العمرة؟ وهل يجب أن تذهب إلى مسجد التنعيم أم تكتفي بالاغتسال ثم الذهاب إلى الحرم؟
هذه مسألة، إذا مرت الحائض بالميقات تريد العمرة وهي حائض، فإن الواجب عليها أن تحرم من الميقات وأن تغتسل كسائر النساء، وهذا ليس بواجب لكنه سنة مشروع، يعني تغتسل كسائر النساء وتحرم من الميقات، هذا واجب عليها أن تحرم من الميقات ما دام تريد العمرة. ثم إذا وصلت إلى مكة لا تذهب إلى المسجد الحرام، لا تذهب إلى المسجد الحرام، تبقى في الفندق. فإذا طهرت فإنها تغتسل من حيضها وتذهب وتكمل عمرتها، لا تحتاج أن تخرج إلى التنعيم ولا تحتاج أن تخرج إلى الحل لأنها محرمة أصلا. هل لها أن تغتسل بالشامبو؟ نقول هذا الشامبو إن كانت فيه رائحة تعد طيبا فلا يجوز لها أن تغتسل به لأنها محرمة، أما إن كانت رائحته ليست طيبا ولا يعدها الناس طيبا فهذا لا بأس أن تغتسل به. وهذا الحكم الذي نقوله في الصابون والتايب، إذا كان الصابون رائحته هي رائحة الصابون هذا ليس بطيب، أما إذا كان أضيف له الطيب وله رائحة تظهر هي طيب فلا يجوز للمحرم أن يستعمله. نعم.
سؤال قريب مما تقدم، تقول: امرأة أتاها العذر الشرعي وآخر يوم لها الثلاثاء القادم، وهي تنوي الذهاب إلى العمرة يوم الاثنين الذي هو غدا، فهل يجوز أن تستعمل ما يمنع نزول العذر الشرعي؟ وإن استعملته وتوقف العذر الشرعي فهل يجوز لها أن تعتمر أم تنتظر انتهاء مدة العذر المعتاد عندها؟
أولا نقول إن الأصل أنه ينبغي أن تترك المرأة الأمر كما خلقه الله، فإن استخدام هذه الأشياء يضر بالمرأة حالا ومآلا، فينبغي على المرأة أن تترك الأمر كما خلقه الله ما دام في الأمر سعة، ويجوز لها أن تستخدم الموانع بشرط أن يكون تحت إشراف طبيبة مختصة تقدر أن ذلك لا يضرها الضرر المتعدي البالغ. فهذه الأخت أمرها يسير ولله الحمد المنة، هي يعني ستذهب الاثنين وتطهر الثلاثاء فتحرم من الميقات وتبقى إلى أن تطهر ثم تغتسل وتؤدي عمرتها. لكن لو أخذت ما يرفع يقطع الدم فانقطع عنها الدم انقطاعا معتبرا فإنه يجوز لها أن تؤدي عمرتها على هذا الحال، ولا يلزم أن تنتظر حتى تنتهي مدة الحيض المعتادة عندها.
أيها الأخوة والأخوات، وبعد هذه الجولة الماتعة مع شيخنا حفظه الله تعالى، لا يسعنا في ختام هذه الدورة العلمية المباركة إلا أن نشكر شيخنا على ما أفادنا به من قواعد نافعة ومن أصول جامعة ومن تقريرات علمية بديعة في هذا الباب العظيم من أبواب العلم ألا وهو باب البيوع، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قال، وأن تكون هذه اللقاءات دافعة لنا للاستمرار على طلب العلم والبحث في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، وأن يبارك في شيخنا وأن يسدده في أقواله وفي أعماله، كما نشكر أيضا للأخوة الحضور حرصهم وصبرهم وجدهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يثيبهم الثواب الحسن. كما أني أعتذر في الحقيقة للإخوة الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم، فإن أسئلة الحضور تتدفق عليك السيل الجرار، وأنا أحاول يعني أن أقارب وأن أسدد حسب الإمكان، لكن من أراد أن يعرض سؤاله على شيخنا وفقه الله فإن الشيخ حسابا على التويتر وقد حدد يوما لاستقبال الأسئلة، فمن أراد التواصل مع شيخنا وفقه الله وأخذ الإجابة الموفقة منه بإذن الله عز وجل فله ذلك. أيضا بارك الله فيكم شيخنا، أداء للأمانة وردت كثير من الأوراق فيها يعني الإخبار عن حبهم لكم في الله تبارك وتعالى وشكركم على هذه الدورة وطرح هذه المعلومات القيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وختاما يعني الشيخ وفقه الله متعب وعنده أيضا موعد، يعني الابتسامات على الوجوه طبعا ظاهرة، وأنا أقول هذا مراعاة لحال الشيخ لأني المتحدث الرسمي عنه. جزاك الله خير شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.